أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك أمران يرتبطان ببحث البحوث السابقة. الأمر الأول هو مسألة أن ما اشتراه للمؤنة إذا كان مما تبقى عينه بعد الانتفاع به، كمسألة المتقدم كالدار والكتب وأمثاله، ما تبقى عينه بالرغم من الانتفاع به في تلك السنة، تبقى عينه للسنة الآتية، فهل يجب فيه الخمس أو لا؟ خب، انتهينا إلى نتيجة أنه لا يجب فيه الخمس حتى إذا خرج عن المؤنة. فالدار التي كانت مؤنة له هذه لا يجب فيها الخمس حتى إذا خرجت عن المؤنة، تبقى مستثناة إلى آخره. هذا الذي ذكرناه لا يفرق فيه بين أن يكون الخروج عن المؤنة بعد نهاية السنة، بعد انتهاء سنة الربع كما كنا نمثل، يعني خرج عن المؤنة في السنة الثانية، وبين أن يكون الاستغناء عن تلك العين وخروجها عن المؤنة في أثناء سنة الربح. لا يفرق بينهما على كلا التقديرين، هي خارج عن المؤنة مستثنات ولا يجب فيها الخمس، وإن خرجت عن المؤنة سواء كان خروجها في السنة الثانية أو كان خروجها في أثناء سنة الربح. واضح؟ لأن الدليل الذي استندنا إلى إثبات عدم وجود الخمس كان يشمل كلتا الحالتين، وهو كون الإطلاق أحواليا أو أن كون الإطلاق أفراديا أو كون أحوالي بالمعنى الذي تقدم سابقا وتقدم الكلام فيه سابقا. لكن قلنا أن الصيد الحكيم قدس الله نفسه فصل بين الحالتين، فاختار عدم وجوب الخمس إذا خرجت العين عن كونها مؤنة بعد انتهاء السنة، واختار وجوب الخمس إذا كانت خرجت عن المؤنة في أثناء ماذا؟ في أثناء السنة. قال إذا خرجت عن المؤنة في أثناء السنة هذه يجب فيها ماذا؟ الخمس. وأما إذا خرجت بعد انتهاء السنة هذه هي التي لا يجب فيها الخمس، فصل بينهما. أليس هكذا؟ تقدم سابقا. واستدل على ذلك بهذا الدليل كما تقدم أيضا، وهو أنه يفهم من صحيحة علي بن مهزيار الطويلة أن الخمس واجب في ماذا؟ في فائدة تلك السنة، في فائدة سنة الربح. الخمس إنما يجب فيما يعد فائدة في تلك السنة، ما يعد فائدة في هذه السنة يجب فيه الخمس، ما يعد فائدة في السنة القادمة يجب فيه ماذا؟ الخمس. هو يقول بأن العين إذا خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السنة يصدق عليها أنها شنو؟ فائدة. بمجرد أن تخرج عن كونها مؤنة تكون فائدة، فإذا كانت فائدة حينئذ يفرق بين الحالتين، لأنها إذا خرجت عن كونها مؤنة في السنة الثانية لا يجب فيها الخمس. لماذا؟ لأنها ليست فائدة هذه السنة، وإنما هي فائدة ماذا؟ السنة السابقة، والمفروض أنها في السنة السابقة مؤنة فلا يجب فيها الخمس، لا في هذه السنة لأنها ليست فائدة هذه السنة الثانية. ولا في السنة الأولى لأنها مؤنة في السنة ماذا؟ الأولى، فلا يجب فيها الخمس، بخلاف ما إذا خرجت في أثناء السنة فإنه بمجرد خروجها عن كونها مؤنة تكون فائدة في هذه السنة، في السنة الأولى، وحينئذ لا مانع من شمول الدليل لها، ويكون وجوب الخمس فيها ثابتا. فالنقطة التي يعتمد عليها هي هذه، أنه يفهم من الدليل من الصحيحة هو أن الخمس يجب في فائدة ذلك العام. إذا كانت الفائدة صادقة في هذا العام فيجب فيها ماذا؟ الخمس. في العام القادم يجب فيها الخمس. هذه الفائدة إذا خرجت الدار التي كانت مؤنة لها، إذا خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السنة تكون فائدة ولا مانع من شمول الدليل لها، فيجب فيها الخمس، يعني فائدة هذا العام فيجب فيها الخمس. وأما إذا خرجت عن كونها مؤنة بعد انتهاء السنة يقول لا يجب فيها الخمس. لماذا؟ لأن هذه الفائدة يجب فيها الخمس بأي اعتبار؟ هي ليست فائدة في السنة الثانية، وإنما هي فائدة السنة الأولى، والدليل لا يشمل إلا فائدة ذلك العام، فهي من جهة أنها ليست فائدة السنة الثانية فلا يجب فيها الخمس في السنة الثانية. في السنة الأولى صحيح هي كانت فائدة، لكنها هي ماذا في السنة الأولى؟ هي مؤنة في تمام العام بحسب الفرض، لأنها لم تخرج عن كونها مؤنة إلا بعد انتهاء السنة، إذن هي فائدة في تمام العام، وحينئذ لا يجب فيها الخمس في السنة الأولى لكونها مؤنة في تمام العام، ولا في السنة الثانية لعدم كونها فائدة في السنة الثانية فلا يجب فيها الخمس. هذا الذي قاله. نحن ذكرنا جوابا عن هذا، وكان فيه مناقشات من قبل الأخوان، أحببنا إعادة هذا الجواب بشكل آخر. السؤال هو هذا، والاعتراض هو هذا، أنه ما هو مقصوده بأن العين أو الدار مثلا إذا خرجت عن كونها مؤنة تصبح فائدة، تكون فائدة، هل مقصوده أنها تصبح فائدة جديدة أو أنه لا، هي عبارة عن نفس الفائدة السابقة؟ هل العين الدار بمجرد خروجها عن كونها مؤنة تصبح فائدة جديدة أو لا، هي نفس الفائدة السابقة؟ إذا كان مقصوده هي أنها تصبح فائدة جديدة، فيرد عليه ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن صدق الفائدة والغنيمة وأمثال هذه العناوين لا يتحقق بمجرد خروج الشيء عن كونه مؤنة، وإنما هذا يحتاج إلى التمليك وإلى خلط أمثال التمليك من الأمور التي تحقق الفائدة، عنوان الفائدة، وإلا مجرد خروج الشيء عن كونه مؤنة ليس من الوسائل والأسباب التي توجب صدق ماذا؟ صدق عنوان الفائدة، فهي ليست فائدة جديدة، لأن مجرد خروج عن كونها مؤنة لا يحقق كونها فائدة جديدة تدخل في ماذا؟ تدخل في ضمن فوائد الإنسان، وإنما الفائدة تتحقق بالبيع والشراء والتملك بأمثال هذه الأمور، الأسباب الطبيعية لتحقق الفائدة وعنوان الغنيمة. نعم هي فائدة سابقة، هي فائدة سابقة، الآن خرجت عن كانت مؤنة، الآن ماذا؟ خرجت عن كونها مؤنة، ليست فائدة ماذا؟ جديدة. فإن كان مقصود بالفائدة الفائدة الجديدة، ففيه أن خروج الشيء عن كون مؤنة لا يوجب صدق عنوان الفائدة الجديدة على هذه، ليست فائدة جديدة هذه الدار، بمجرد أنه استغنى عنها، بمجرد أنها خرجت عن مورد حاجته لا يقال لها أنها فائدة جديدة، إذا كان مقصودة بالفائدة الفائدة الجديدة. وأما إذا كان مقصودة ليس الفائدة الجديدة، وإنما يريد أن يقول هي نفس الفائدة ماذا؟ السابقة، التي تحقق سابقا وصارت مؤنة، وعلى ضوء كونها مؤنة لم يجب فيها الخمس، وكونها مؤمنة لا يخرجها عن كونها شنقولوا ياي فائدة، فهي فائدة مؤنة ولا تخرج عن كونها فائدة بصيرورتها ماذا مؤنة. هذا نحافظ عليه، وهي أن الدار بصيرورتها مؤنة لا تخرج عن كونها شنو فائدة، غاية الأمر أنه صارت مؤنة فلم يجف فيها الخمس لكونها شنو مؤنة. فإذا خرجت عن كونها مؤنة تبقى هي شنو فائدة، تبقى فائدة، لأن كونها مؤنة كما قلنا لا يوجب خروج الدار عن كونها شنو فائدة، ما قلنا فائدة بين العنوانين، فائدة صارت شنو مؤنة، فائدة لا تصير مؤنة وفائدة ماذا تصير مؤنة، هذه فائدة صارت مؤنة. فعنوان الفائدة لا يرتفع عن من عن الدار بالرغم من صيرورتها مؤنة. فإذا خرجت عن كونها مؤنة كما هو المفروض في محل كلامنا حينئذ هي تكون ماذا فائدة، واضح يا أبونا. فإذا صارت فائدة حينئذ يشملها الدليل الدال على وجوب الخمس في كل شنو فائدة. غاية الأمر أن هذا إنما يتم فيما إذا خرجت عن كونها برأي سيد الحكيم، إذا خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السنة. ليش؟ لأنه في أثناء السنة يصدق عليها أنها فائدة بعد خروجها عن كونها مؤنة، تكون مشمولة لدليل وجوب الخمس في كل فائدة، ماكو مانع منها. أما إذا خرجت عن كونها مؤنة بعد انتهاء السنة يجي هذا المحذور اللي ذكره، والدليل ما يدل على وجوب الخمس فيها. لماذا؟ لأنها ليست فائدة السنة الثانية، وإنما هي شنو؟ فائدة السنة الأولى. فلا يجب فيها الخمس لا في السنة الأولى لكونها مؤنة في تمام السنة بحسب الفرض، واضح؟ ولا في السنة الثانية لأن الدليل لا يدل على وجوب الخمس في الفائدة التي هي موجودة ماذا من السنة السابقة، وإنما الدليل بحسب ما يفهم يدل على وجوب الخمس في فائدة تلك السنة لا وجوب الخمس في الفائدة السابقة التي تحققت في العام السابق، فلا يجب فيها الخمس. ولذا فصل بين الصورتين. إن كان هذا مراده نصور هذا مراده بعبارة فنية أكثر وضوح، هو أن يقال أن عمومات الخمس موضوعها الفائدة بلا أشكال، وبعد تخصيصها بما كان مؤنة من الفوائد تتعنون بنقيض عنوان الخاص، هذا هو واضح. يعني يكون موضوع الخمس بعد التخصيص وعبارة عن الفائدة التي ليست قلوا يا شنا مؤنة، موجي تتعنون بنقيض عنوان الخاص، يعني موضوع الخمس يصبح بعد التخصيص ليس هو مطلق الفائدة، وإنما الفائدة التي لا ليست مؤنة، هذا هو موضوع وجوب الخمس. إذا كان هذا موضوع وجوب الخمس يجي يقول بأن بعد خروج الشيء دار عن كونها مؤنة في أثناء السنة هذه فائدة بالوجدان، واضح؟ واضح اللي أقوله؟ هذه فائدة لما قلناه من أن كون الشيء مؤنة لا يخرجها عن كونها شنو فائدة، لا مانع من الجمع بينهما، فهذه فائدة بعد خروجها عن كونها مؤنة وليست مؤنة بالوجدان وبالفرض، فهي فائدة ليست مؤنة. ليش ما له الدليل العام؟ لأن موضوع الدليل العام شنو هو ما قلنا بعد التخصيص، هو عبارة عن الفائدة التي ليست مؤنة. هذه فائدة لما قلناه من أن كونها مؤنة لا يخرجها عن كونها فائدة، تبقى هي فائدة وليست مؤنة بالفرض، لأن المفروض أنها خرجت عن كونها شنو مؤنة، فيتحقق موضوع الدليل العام وهو الفائدة التي ليست مؤنة، فيشمله الدليل الدال على وجوب الخمس. هذا إذا كان خروجها عن 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 كونها مؤنة وقت في أثناء السنة. إذا بعد السنة يجي هذا الإشكال اللي قال إنه ما يشملها الدليل، لا في السنة الأولى يشملها، لماذا؟ لأنها مؤنة في تمام السنة، ولا في السنة الثانية، لأن الدليل ما يشمل إلا ماذا؟ إلا فوائد تلك السنة، لا فوائد السنة السابقة، ولذا فصل بينهما. أقول إذا كان هذا هو مراده ففيه أولا أن هذا مبني على كون التخصيص في دليل الاستثناء أحواليا أولا، وثانيا أن مفاد هذا التخصيص الأحوالي هو إخراج هذه الأعيان ما دامت مؤنة، فيختص دليل الاستثناء بحالة كونها مؤنة، فإذا خرجت عن كونها مؤنة حينئذ تكون مشمولة لدليل هذا مبني على هذا القول، أن يكون التخصيص تخصيص أحوالي، وأن المقصود بالتخصيص هو ماذا؟ هو إخراج هذه الأعيان ما دامت شنو؟ مؤنة، بحيث دليل التخصيص دليل الاستثناء ما يشمل هذه الأعيان إلا في حالة كونها مؤنة، فإذا خرجت عن كونها مؤنة لا يشملها دليل التخصيص، وتكون مشمولة بدليل شنو؟ العام الدال على وجوب الخمس. يتم هذا الكلام. وأما إذا قلنا بأن التخصيص أفرادي، أو قلنا أن التخصيص أحوالي بالمعنى الذي ذكرناه، هذا الكلام لا يتم. واضح ليش لا يتم؟ لأنه على كلا التقديرين تكون العين خارجة من العموم مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى إذا خرجت عن كونها مؤنة، حتى إذا خرجت عن كونها مؤنة هي تكون دخل تكون 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 مشمولة علما، مشمولة لدليل الاستثناء وخارج عن دليل العموم، لأن الخارج عن دليل العام ليس هو الدار ما دامت مؤنة، وإنما هو عبارة عن ذات الدار بناء على أن التخصيص شنو؟ أفرادي. مو بناء على أن التخصيص أفرادي، الخارج من العام هو ذات الدار، تكون ذات الدار خارج عن العام مطلقا خارج، حتى إذا خرجت عن كونها معنى. ونفس الكلام نقول فيما إذا كان التخصيص أحوالي بالمعنى الذي ذكرناه، وهو شنو؟ أن هذه الدار واضح ما دامت مصروفة واضح في سنة الربح، هذه ماذا؟ هذه لا يجب فيها الخمس، وتكون مستثناة من أدلة وجوب الخمس ما دامت قد صرفت في ماذا؟ في مؤنة سنة الربح، وهذه الدار تبقى هي هذا العنوان موجود بها ومتحقق فيها حتى إذا خرجت عن كونها مؤنة، لتخرج عن كونها مؤنة، لكنه هي مصروفة في مؤنة سنة الربح، فحتى إذا خرجت عن كونها مؤنة هي تكون مشمولة لدليل الاستثناء، فكيف ندرجها في دليل ماذا؟ في عمومات وجوب الخمس. واضح اللي أقوله؟ بخروج الدار عن كونها مؤنة إنما تدخل في العموم إذا قلنا أن دليل الاستثناء يخرج الدار ما دامت شنو؟ مؤنة، بحيث أن ما دامت مؤنة هو الخارج في الحقيقة من عمومات وجوب الخمس، وهو معنى التخصيص شنو؟ الأحوالي. الدار ما دامت مؤنة خارجة من العام، فإذا خرجت عن كونها مؤنة تدخل في العام، لأن لا تدخل في دليل استثناء، لأن دليل استثناء يخرجها ما دامت شنو؟ مؤنة، فإذا خرجت عن كونها مؤنة بعد لا مجال لإدخال في دليل استثناء، فتكون مشمولة لدليل العام، دليل وجوب الخمس، فيجب فيها الخمس، يصح كذلك. أما إذا قلنا أن الخارج هو ذات الدار، لا الدار ما دامت ماذا مؤنة، ذات الدار خارجة، ومقتضى خروج ذات الدار مطلقا هي أنها خارجة مطلقا، سواء بقت مؤنة أو شنو أو خرجت عن كونها مؤنة، هذا بناء على التخصيص الأفرادي. بناء على التخصيص الأحوالي هم نفس الكلام، هي خارجة ما دامت ماذا؟ ما دامت مصروفة في سنة الربح، وقلنا هذا العنوان غير منفك عنها حتى إذا خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السنة أو في السنة الثانية. فإذا هذا الكلام كله مبني على بعض المباني السابقة التي تقدمت مناقشتها. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني تقدم سابقا، وهو أن عبارة فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام في صحيحة علي بن مازيار، قلنا هاي المقصود بها شيء آخر، وليست هي ناظرة علما ناظرة إلى موضوع الخمس، وأنه عبارة عن الفائدة في ذلك العام كما هو فهمه منها ويفهم منها العبارة، لأنه يناظر إلى موضوع الخمس، وأن موضوع الخمس عبارة عن الفائدة في ذلك العام فقط، لا هي ناظرة إلى شيء آخر كما تقدم مرارا. هذا الأمر الأول الذي أحضرنا التنبيه عليه. الأمر الثاني اللي انتهى إلى الكلام هو مسألة ما إذا بدل هذه العين التي كانت مؤنة له إذا صار إذا باعها مؤنة له ثم بعد ذلك خرجت عن كونها ماذا؟ مؤنة. ماذا قلنا؟ بأنه لا يجي فيها الخمس. ذكرنا في الدرس السابق أنه قد يقال أن هذا يؤدي إلى أن يجوز للمكلف في ماذا؟ في أن يبيع هذه الدار، وإذا باعها يصبح في حاجة علما إلى دار فيشتري من أرباحه، لأنه في حاجة إلى دار، فيستثني من أرباحه ما يشتري به شنو؟ داراً، أم يخليها مؤنة عدة، خصوص إذا عممنا عدم وجوب الخمس لما إذا خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السنة، هم يسكن بها في المدة ثم يبيعها. إذا خرجت عن كونها مؤنة أقول لا يجي فيها الخمس، واستثنيت لكونها مؤنة ولا يجي فيها الخمس فيبيعها، فإذا باعها أصبح بحاجة إلى دار فيشتري أيضا دارا شنو أخرى، وهكذا. وهذا مثلا مما لا يمكن الالتزام به، واضح الإيراد. هذا إنما يورد به على من يلتزم بعدم وجوب الخمس لما كان شنو مؤنتان، ما يجي فيه الخمس مطلقا حتى إذا خرج عن كونه مؤنة في أثناء السنة أو بعد السنة أو بعد السنة. هذا يؤدي إلى أن يجوز المكلف في أن يتخذ ذلك ذريعة لكي يتملك دور كثيرة بهذه الطريقة بهذه الواسطة. شيء قلنا صغنا الإشكال بهالشكل، أنه قد يقال بأن لازم ما ذكرتموه جواز أن يشتري المكلف في السنة اللاحقة دارا أخرى مثلا من أرباح تلك السنة من السنة الثانية، ولا يجي فيها الخمس لكونها مؤنة له، لأن الدار الأولى مستثنات حتى مع الاستغناء عنها، فإذا استغنى عنها تكون كسائر أمواله التي لا يتعلق بها شنو الخمس، مستثنات كما قلنا مطلقا مستثنات، ولا يجب عليه تأمين حاجته منها كسائر أموال الأخرى التي لا يتعلق بالخمس. ما يجب عليه أن يؤمن حاجته من أمواله التي لا يتعلق بها الخمس. إذا كان عنده أرباح وعنده أموال لا يتعلق بها الخمس، هل يجب عليه أن يؤمن حاجته من أمواله التي لا يتعلق بها الخمس؟ لا، يجوز له أن يؤمن حاجته من أرباحه. واضح. بل يجوز له تأمينها من الأرباح، وهكذا في السنين الأخرى، ومن ما لا ينفذ الالتزام به. هذا الإشكال. وفيه أنه لا مانع من الالتزام بالجواز فيما إذا تم الاستغناء عن الفرد الأول بأن خرج عن كونه مؤنة وفرض الاحتياج إلى الفرد الثاني، ما بمحذور الالتزام بجواز الشراء من أرباح ذلك، بس بهالشرط أن يتم الاستغناء عن الفرد الأول، وأن تثبت الحاجة للفرد الشنو؟ الثاني. وقلنا هذا مثالا من باب التوضيح، ما إذا اضطر إلى الانتقال من بلده إلى مكان آخر، فهو استغنى عن هذا الفرد الأول، وأصبح بحاجة علما إلى فرد ثاني. أنا لا مانع من الالتزام بأن يجوز له أن يشتري الفرد الثاني من أرباح السنة الثانية، ماكو مانع منه، يعني بحاجة واقعا مؤنة له، هذا مؤنة له وهو محتاج إليه، وقد استغنى عن الدار الأولى، فيجوز له أن يستقطع ثمن الدار الثانية التي يشتريها من أرباحه. لا مانع من الالتزام بجواز ذلك، لكن بشرط أن يصدق ماذا كما قلنا؟ استغناء عن هذا الفرد الأول واحتياجه إلى الفرد الثاني. وأما إذا كان موجودا في بلده الأول وساكنا في الدار، هنا نلتزم بعدم الجواز بنكتة، بهذه النكتة، وهي أنه لم يستغني عن الدار، لأن الدار لا تخرج عن كونها مهنة، ما تخرج عن كونها، هو ساكن فيها، هي تبقى مهنة له، كما أنه ليس في حاجة إلى دار أخرى، فلا تكون الدار الأخرى مؤنة له حتى يستثمر قيمتها من أرباح تلك السنة، ما دام ساكنا في الدار وباقيا في بلده وحاجته إلى السكن مؤمنة بهذه الدار، إذن هو ليس في حاجة إلى دار أخرى، فلا يجوز له أن يشتري دار أخرى من أرباح تلك السنة، باعتبار عدم صدق الحاجة، وبالتالي عدم صدق المهنة كما ذكرنا. وقلنا أن مسألة الاستغناء عن هذه الدار واحتياجه إلى الدار الأخرى مو مسألة كيفية تكون تابعة لإرادته وتصميمه على تبديل هذه الدار وشراء دار جديدة، ليست هكذا، وإنما هي تابعة لأمر واقعي متحقق في الخارج. هل هو واقعا مستغني عن هذه الدار ومحتاج إلى دار أخرى أو لا؟ نقول هو ما دام ساكن في هذه الدار ومقيم في بلده لا يصدق، لا استغناء عن هذا الدار يصدق، ولا ماذا، ولا احتياجه إلى دار أخرى، إذن الدار الأخرى هو ليس في حاجة إليها، إذن هي ليست مؤنة له، إذن لا معنى لأن نقول بأنه يجوز له أن يستثنيها من أرباح تلك السنة. هذا هم ذكرناه. انتهينا إلى فرض جديد أشرنا إليه، وهو ما إذا فرضنا أن المكلف باع هذه الدار الأولى، باعها، كنا نتكلم أنه هل يجوز له أن يشتري دار أخرى؟ يقول هاي الدار مستثنات، وأنا بحاجة إلى السكن، أشتري دار أخرى من أرباح السنة الثانية، قلنا لا لا يجوز. الآن إذا فرضنا أنه باع الدار الأولى، باع الدار الأولى، الآن هل هو بحاجة إلى الدار الثانية أو لا؟ سؤاله، يصبح بحاجة إلى دار ثانية، باع الدار الأولى، إذن هو يصبح لتأمين سكنه بحاجة إلى دار يشتريها، سأما أن يشتريها من أمواله التي لا يتعلق بها الخمس، أو يشتريها منين؟ من أرباحه. تقدم سابقا لأنه لا يجب أن يؤمن حاجاته من أمواله التي لا يتعلق بها الخمس، وإنما يجوز له أن يؤمن حاجاته منين؟ من أرباحه. هو فعلا بحاجة إلى دار، ويستطيع أن يؤمن هذه الحاجة عن طريق ماذا؟ الأرباح الموجودة عنده. فهل نلتزم هنا بجواز شراء الدار من أرباح تلك السنة أو لا؟ واضح؟ على القواعد العامة ينبغي أن نلتزم بالجواز أيضا، أن نلتزم هنا مو أيضا، أن نلتزم هنا بماذا؟ بالجواز. لماذا؟ لأن المناط في الجواز هو صدق المعنى، المناط في الجواز هو حاجته إلى دار، الدار الثانية، والظاهر أن المعنى والحاجة صادقة في هذا الفرض، في فرض ما إذا باع الدار، نتكلم عن مرحلة ما بعد البيع، هو بحاجة إلى دار، فتكون الدار الثانية مؤنة له، مقتضى القاعدة أنه يجوز له ماذا؟ أن يشتري من أرباح السنة الثانية هذه الدار الثانية، وإن باع الدار الأولى. لولا شيء، إذا هذا خلانا نشكك في القضية، هذه المسألة حكمها يتبدل، وهو هذا، وهو مسألة أنه هذا في الحقيقة حاجته إلى الدار الثانية وإن كانت فعلية، لكن هذه الحاجة لم تحصل بشكل قولوا ياي طبيعي، وإنما هو بنفسه هو الذي أوجد هذه الحاجة، هو ببيعه لهذه الدار جعل نفسه في حاجة إلى الدار الثانية. هذه تختلف عما إذا كانت الحاجة إلى الدار حاجة طبيعية وتتحقق بشكل عادي وطبيعي. هنا في محل كلامنا هو الذي أوجد هذه الحاجة، لم تحصل بسبب طبيعي، هو الذي أوقع نفسه في هذه الحاجة. هل الأدلة تشمل المؤنة والحاجة إذا صارت في هذا الشكل؟ يعني هو الذي يولد هذه الحاجة، مع أنه لو لم يفعل ذلك الشيء لبقي غير محتاج إلى هذه الدار. هو الذي باع الدار فاحتاج إلى دار أخرى. الأدلة هل تشمل مثل هذه الحاجة الغير الطبيعية التي أوجدها بنفسه أو لا تشملها؟ إذا شكينا في الشمول هذا يكفي لإثبات عدم جواز شراء دار أخرى مياً من أرباح تلك السنة، لما تقدم مراراً من ماذا؟ من أن عمومات وجوب الخمس هي المرجع، وهذا عندما نشك في مورد، لأن المخصص منفصل ومجمل مفهوماً ودائر بين الأقل والأكثر، فإذا شككنا في شمول المخصص عند دليل الاستثناء لمحل الكلام يمكن التمسك في محل الكلام بماذا؟ بعموم العام، لأن العام المخصص بالمخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر يكون حجة في مورد قولوا يا الإجمال، ومورد الإجمال يروى هذا الحاجة التي تحصل بشكل طبيعي والمؤنة التي تحصل بشكل طبيعي لا إشكال في خروجها بدليل الاستثناء، فلا يشملها دليل العام. أما الحاجة التي تحصل بشكل غير طبيعي إذا شككنا، إذا فرضنا أن شككنا في صدق المؤنة، هذا يكفي لإثبات عدم وجوبي عدم جواز شراء الدار الثانية من أرباح سنة من أرباح تلك السنة. سواء واحد يقول أنا لا ما أشك، أنا عندي واضح أن هذا داخل في دليل ماذا؟ في دليل قلوا يا الاستثناء، هذا ما داخل في العام، ما يشمل العام، مؤنة بالنتيجة، مؤنة وبالنتيجة حاجة، وقلنا الحاجة الفعلية اعترفنا بها ومحتاج فعلا إلى تلك الدار، وهذا خارج بالتخصيص، فحينئذ يجوز له أن يشتري هذه الدار من أرباح تلك السنة عملا بدليل الاستثناء. هذان أمران يرتبطان بالبحث السابق، ما أدري الوقت انتهى أو بعد انتهى الوقت. هذه المسألة تمت، في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في مسألة 68. وصلى الله على محمد وعلى آله.